أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. بحثنا في هذا اليوم في مسألة الأمر بعد الأمر، فإذا ورد الأمر بشيء مرتين، مثل أن يقول: إذا ظاهرت فكثر، وإذا أفطرت فكثر. فهنا الأمر بالكفارة مرتين. الأمر بعد الأمر له صور متعددة. الصورة الأولى أن يكون الأمر الصادر بعد الأمر صدر بعد الامتثال، مثل أن يأتي أمر بالصلاة ثم يصلي المكلف، وبعد أدائه للتكليف يأتي الأمر مرة أخرى بالصلاة. واضح في هذه الصورة أنه لا بد أن يأتي المكلف بما أمر به مرة أخرى، بمعنى أن التكليف الثاني يتغاير مع التكليف الأول. الصورة الثانية أن يأتي التكليف الثاني باعتبار اختلاف شرطه، كما أوردنا يقول: إن ظاهرت فكفر، وإن أفطرت فكفر. فهنا الأمر الثاني واضح أيضا بأنه يتغاير مع الأمر الأول باعتبار اختلاف الشرط. الشرط للأمر الأول الظهار، بينما الشرط للأمر الثاني هو الإفطار. وفرق بين الشرط الأول والثاني، فلا بد أن يتعدد التكليف. الصورة الثالثة أن يكون الأمر الثاني واضح التوكيد للأمر الأول، مثل أن يقول: صلي، ثم يقول أيضا: صلي. ويكون الإتيان بصلي ثانيا ليس معلقا على شرط يختلف مع صلي الأولى، وليس أيضا ماذا ورد لتبيان تأسيس لحكم جديد، وإنما ورد الأمر بالصلاة مرة أخرى إما للتأكيد أو للتنبيه أو لحكمة يعلمها الشارع المكلف عندما يصدر أمره بشيء مرتين. والخلاصة أن هذه الصورة الأمر فيها الأمر الثاني لم يأتي للتأسيس، وإنما جاء لأجل غرض إما التأكيد أو التنبيه. فهنا من الواضح في هذه الصورة الاكتفاء بالامتثال الواحد، هناك أيضا صور لهذه المسألة متعددة، لكن الماتن يطرح المسألة على أساس ما أورده من بحث يصلح أن يكون أرضية موطئة لورود الأمر بعد الأمر. خلاصة ما يطرحه الماتن هو ما تقدم عندنا أن التكليف فيه إضافة من نواحي ثلاث: من ناحية المكلف، ومن ناحية المكلف، ومن ناحية المكلف به. أنا عندما أقول لك صلي، واضح أنني كلفتك بالصلاة، فأنا واحد كمكلف وأنت أيضا واحد كمكلف، والصلاة واحدة كمكلف به. التعدد يقول الماتن من أين يأتي؟ إما أن يكون باعتبار الاختلاف في المكلف، أو باعتبار الاختلاف في المكلف، أو باعتبار الاختلاف في المكلف به. فما يمكن أن يكون التعدد مع وحدة الإضافة. إذا اتضحت هذه المقدمة، أي اتضح أن وحدة المكلف والمكلف تقتضي الوحدة في التكليف، والتعدد لا بد أن يسند إلى اختلاف المكلف به. أما مع وحدة المكلف به لا بد أن يكون التكليف واحدا. يقول هذه المقدمة نعمة المقدمة، على أساسها نشرح البحث ضمن نقاط متعددة. فنقول هذه المقدمة تجعل المطلب ينظر إليه ضمن ثلاثة أمور: الأول أن يراد بيان تكليف واحد على نحو التوكيد. لماذا؟ لأن مكلف واحد والمكلف واحد والمكلف به واحد. فواضح أنه حتى إذا ورد الأمر بعد الأمر لا يراد به تبيان تكليف ثان مغاير للتكليف الأول. فإذا قال لك صلي ثم قال لك صلي أو صم ثم قال لك صم، فإن التكليف الثاني أو الأمر الثاني هو نفس الأمر الأول، وإنما ورد مرة أخرى لأجل حكمة ولأجل غرض لا يراد بهذا الغرض تعدد التكليف. وبعبارة أخرى أن وحدة المكلف والمكلف والتكليف يظهر منها أن التكليف فقط للإتيان بصرف الوجود ليس إلا، فأمره الثاني بالإتيان بالصلاة يراد بنفس ما أمر به أولا وليس بالإتيان بالصلاة مرة أخرى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن يكون التكليف ورد لبيان تكليف واحد تابع لموضوعين، كل من الموضوعين فيه صلاحية أن يترتب التكليف عليه. وذكرنا مثالا لذلك، مثل إذا ظاهرت فكفر وإن أفطرت فكفر. نلاحظ أن الكفارة المترتبة على الظهار مختلفة عن الكفارة المترتبة على الإفطار. وبعبارة أخرى نقول إن التكليف وإن كان واحد لكنه مرتب على موضوعين، كل موضوع له صلاحية أن يترتب عليه التكليف وحده دون الموضوع الآخر، أي أن الظهار يقتضي التكفير كما أن الإفطار يقتضي أيضا التكفير. معا التكليف بكل من الكفارة في الموضوعين لا يمكن أن يراد به التأسيس التوكيد، وإنما يراد به ماذا؟ التأسيس وصلاحية كل موضوع أن يترتب عليه حكم يختلف عن الحكم الآخر. ولذا يقول الماتر أن يراد بالتكليف الثاني أو بالأمر الثاني الوارد بعد ورود الأمر الأول بيان تكليف واحد لكنه تابع لموضوعين كل منهما صالح لأن يترتب التكفير عليه ظهار وإفطار، فيراد بكل منهما بيان تحقق التكليف من حيثية موضوع خاص مباين للموضوع الذي بين بالآثار. نعم، مباين للموضوع الذي بين بالآخر، تحقق ذلك التكليف من حيثيته. هنا شو إذن؟ ماذا لابد أن يكون في هذه الصورة؟ بيان أن التكليف الثاني يتغاير مع التكليف الأول، بمعنى أن هناك مقتضيان للكفارة، مقتضي وهو الظهار، ومقتض آخر وهو الإفطار. بقي علينا شيء يطرحه الأصوليون في هذه المسألة، هل أننا إذا ورد مقتضيان مختلفة مثل اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة واغتسلي للنفاس واغتسلي أيضا للحيض، هل أن الأمر إذا رتب على موضوعين مختلفين يمكن أن يتداخل التكليف فيه، أو إذا صح التعبير يمكن أن نكتفي في مقام الامتثال بغسل واحد ونقول إن تعدد السبب لا يقتضي في مثل هذه المسألة التعدد للمسبب وهو الغسل، بل يقتضي التوكيل والتداخل، بمعنى أن المكلف في مقام الامتثال وإن رتب التكليف على موضوعين مختلفين ولكن وحيثيتين أيضا مختلفتين، ولكن في مقام الامتثال نكتفي بالإتيان بغسل واحد. هنا هذا بحث سيأتينا إن شاء الله في مبحث المفاهيم. نستفيد من مفهوم الشرط الماتن في المقام يقول، نعم، مباين للموضوع الذي بين بالآخر تحقق ذلك التكليف من حيثيته، الحيثية اللي رتب عليها التكليف الأول تختلف عن الحيثية التي رتب عليها التكليف الثاني، فيلزمه تأكد التكليف المبين تبعا لتعدد المقتضي له من دون تأكيد في البيان لفرض عدم اشتراك البيانين في مبين واحد. هذا بناء طبعا على شنو؟ القول بالتداخل، بمعنى أننا في مقام الامتثال إذا ورد إن اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة واغتسل لليالي مثلا الفرادة من شهر رمضان في مقام الامتثال نكتفي بغسل واحد. النقطة الثالثة أن يراد بالأمر الثاني الآتي بعد الأمر الأول بيان تكليف مستقل يختلف عن الأول، يعني واضح في صدور البيان الثاني بأنه يتغاير في إرادة تكليف جديد يختلف عن البيان الأول. ولذلك يقول: وحيث سبق استلزام تعدد التكليف لتعدد المكلف به فلا بد من كون متعلق كل منهما مباينا لمتعلق الآخر، وإن كان هنا الأمر مثلا بالتكفير أو الأمر بالصلاة مع بأن يراد ماذا من كل منهما فرد مباين للفرد المراد من الآخر. أما في الصورة الأولى والصورة الثانية فقد يحملان على الإتيان بصرف الوجوب. الصورة الأولى ورد الأمر الثاني بعد الأمر الأول لكن لم يختلف، وإنما يراد بالأمر الثاني توكيد ما ورد أو تنبيه المخاطب الغافل. ففي مقام الامتثال ماذا يمتثل المكلف؟ يأتي بصلاة واحدة أو بغسل واحد، لما يقول اغتسل للجمعة ثم يقول اغتسل للجمعة. أما مرجع الثالث إلى عدم تداخل التكليفين في مقام الامتثال، والثاني إلى التداخل. لكن ما هو الفرق بين النحو الثاني والثالث؟ يقول هكذا: لا بمعنى تداخل التكليفين فيه لفرض وحدة التكليف، بل بمعنى التداخل مع تعدد الموضوع، لأن قلنا أمر بالغسل للجنابة وأمر بالغسل للجمعة، إذ لا يراد بالتداخل إلا ذلك على ما يتضح إن شاء الله في مفهوم الشرط. يعني هنا نقول إن الشرط وإن اختلف لكن في مقام الامتثال يؤتى بغسل واحد، أما في الأول فلا موضوع لمسألة التداخل لفرض وحدة التكليف تبعا لوحدة موضوع، لما يقول صلي ثم يمسك هنيئة فيقول صلي، واضح أن الأمر الآتي بعد الأمر الأول يراد به فقط تنبيه المخاطب أو حث على المبادرة للإتيان بالصلاة. طيب، نحن الآن في مقام استنباط الحكم الشرعي. إذا ورد لنا أمر ثان بعد الأمر الأول، على أي صورة من هذه الصور الثلاث نحمله؟ يقول: نحن قلنا في المقدمة إن في التكليف وحدة إضافة للمكلف والمكلف، فإذا اتحد المكلف به لا يمكن التعدد. يعني بعبارة أخرى، إذا قال لنا المولى واحد وهو المكلف: صلوا أيها العباد، هذه وحدة معاً، بس خلنا نقول معه الخطاب موجه لزيد بن عمرو واحد حتى يصير أوضح: صل يا زيد بن عمرو. المولى هنا الذي كلف زيدا واحد، والمكلف وهو زيد أيضا واحد، والتكليف المكلف به بالصلاة أيضا واحد. فمن الواضح أنه إذا ورد يا زيد بن عمرو صل مرة أخرى، عندنا وحدة للمكلف ووحدة للمكلف ووحدة للمكلف به، فلا يقتضي مثل هكذا أمر إلا الإتيان بصرف وجود الصلاة. وإن كان ورد مرة أخرى بعد الأمر الأول. إذا عرفت هذا فمقتضى إطلاق متعلق التكليف في كل من الخطابين هو الاكتفاء بصرف الوجود المستلزم لوحدة التكليف مع تعدد موضوعه، لأنه ورد مرتان أو وحدته، فيتردد الأمر بين حمل التكليف على الصورة الأولى اللي هو قلنا تبيان صرف الوجود، أو الصورة الثانية اللي قلنا التداخل فيه. يعني صحيح هناك نوع من الاختلاف، مثل اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، لكن في مقام الامتثال المكلف أيضا يأتي بصرف الوجود للغسل لتداخل ماذا؟ لتداخل لا يعني أن السبب وأن تعدد بس المسبب واحد، لتداخل مسبب. بل في فرض اتحاد موضوع الأمر في الخطابين صلي صلي، كما لو ورد مرتين من ضام فليكفر، ثم قال أيضا من ظهر فليكفر، فواضح بأن لا يراد إلا الإتيان بصرف وجود الكفارة، بمعنى أن الأمر الثاني توكيدي للأمر الأول، يتعين الوجه الأول. فلا نقول بالتداخل، متى نقول بالتداخل؟ كما في المثال الذي أوضحناه، اغتسل اغتسل لتوقف الوجه الثاني معه على عدم كون الموضوع المذكور موضوعا للحكم في أحدهما أو في كليهما، بل هو مقارن له كما رأينا، اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، ليمكن فرض ثبوت الإتيان بالغسل من جهتين مختلفتين. أو نقول هكذا، إذا أفطرت فكفر وإذا ظهرت فكفر. يمكن أيضا نقول، هذا طبعا يمكن أن نقول، ما دلنا لابد، نقول المكلف الذي أفطر وظاهر أو ظاهر وأفطر عليه كفارة واحدة، ويمكن أن نقول بعدم التداخل للمسبب، يعني عليه أن يأتي بالكفارة مرتين. وكذا الحال لو كان الأمر فعليا لفعلية موضوعه، كما لو قال مرتين لشخص مظاهر كف. رأينا أنه كان يخاطب زوجه ويقول أنت علي كظاهري أمي، قلنا له استغفر إن هذا من الذنوب. قال شلون؟ كيف يتاح لي أن أرجع في أمة الله؟ نقول له روح افعل مع أمة الله ما يفعل الرجل بزوجه، ثم كفر واستغفر الله إن الله غفور رحيم. نعم. ثم وجد نفسه في شهر رمضان الفضيل، قال أنا لا بد أن أتخلص من هذا الذنب، فأفطر بها. نعم. فعليها هنا أن يأتي بكفارة واحدة كما هو واضح، لأنه يصدق عليه إن أفطرت فكفر وإن ظهرت فكفر، فظهر وأفطر كفر. في فرض عدم طبعا في بعض الأحيان واضح يصير ماذا، هو ظاهر ويريد أن يتخلص وليس في شهر رمضان، وورد عليه الأمر مرة، يعني قال له كفر كفر، وهذا واضح بعد أنه لا تعدد في التكليف. في فرض عدم غفلة الأمر، لأن في بعض الأحيان صح يأتي الأمر من المولى، لكن المولى ماذا؟ نسي أو غفل أنه أصدر هذا الأمر قبل قليل، كما إذا كان المولى من الموالي العرفيين معا. أما في حق الشارع طبعا لا يمكن أن نقول في حقه الغفلة، أما في حق حيث يبعد جدا إرادة بيان التكليف، ولذلك يقول في فرض عدم غفلة الآمر كالشارع الأقدس، لأن الشارع بعد هو مطلع على الغيب وعالم بكل شيء، حيث يبعد جدا إرادة بيان التكليف من حيثية أحد الموضوعين دون الآخر في كل خطاب، لو كان الموضوع متعددا، بل حيث يكون الموضوع في مثل ذلك جهة تعليلية غير مقصودة بالبيان، يعني العلة عندما يقول إن ظاهرت فكفر وإن أفطرت فكفر، هنا فقط جاي يبين أن العلة الموجبة للكفارة إما الإفطار أو الظهار. نعم، بل حيث يكون الموضوع في مثل ذلك جهة تعليلية غير مقصودة بالبيان. أما لو قلنا أن هذه جهة تقييدية، بمعنى أن أن الظهار يوجب الكفارة كقيد كحكم مستقل عما يوجبه الإفطار، فهنا لا بد أن نقول أن البيان الثاني بيان تأسيسي، ولا نقول بتداخل مسبب عند تعدد السبب، بل نقول بأن السبب يتعدد بتعدد المسبب. واضح لنا هذه الفكرة؟ وكذا الحال لو كان الأمر فعليا لفعلية موضوعه، كما لو قال مرتين لشخص مظاهر كفر كفر في فرض عدم غفلة الآمر، أما لو كان من العرف فنحتمل في حقه الغفلة، فواضح أن ما نقول بعد بالتعدد معي، حيث يبعد جدا إرادة بيان التكليف من حيثية أحد الموضوعين دون الآخر في كل خطاب، لو كان الموضوع متعددا، بل حيث يكون الموضوع في مثل ذلك جهة تعليلية غير مقصودة بالبيان، فلا يكون المقصود بالبيان إلا ثبوت الحكم بالكفارة، فيكون المبين بالبيانين تكليف واحد وهو الإتيان بالكفارة، فيصبح الوجه الثاني أو النقطة الثانية كالوجه الأول، يعني صلي صلي مثل إذا ظاهرت فكفر وإذا أفطرت فكفر. نقول إن الأصل في البيان المتعدد اقتضاء البيان الثاني التأسيس والبيان لحكم ثاني لا التوكيد، معين؟ أي نحن نستظهر من خطاب إن ظاهرت فكفر وإن أفطرت فكفر بالنسبة للمكلف واحد، والمكلف واحد تكليف واحد أمر بالكفارة، لكن في مثل هذه الحالة عندنا ظهور أولي وهو اختلاف التكليف، بمعنى أنه يجب على المكلف الإتيان بالتكفير مرتين إذ أن التكليف المرتب على الظهار يختلف عن التكليف المرتب على الإفطار. والخلاصة أن تعدد التكليف يقتضي التأسيس لا التأكيد للتكليف الأول. يقول ودعوى أن التأكيد في البيان خلاف الأصل. الأصل أن نحمل البيان الثاني على تكليف ثاني على التأسيس، بل الأصل فيه التأسيس وتعدد المبين، والمراد الإتيان بالكفارة مرة أخرى للظهار مغايرة للكفارة التي وجبت وترتبت على الإفطار، إما لتعدد التكليف أو لتعدد الجهة الموجبة له، لأن الجهة التي أوجبت الكفارة مرة ظهار مرة إفطار، أي والتكليف ورد مرتين كفر كفر. يقول هذا سوف يأتينا في مبحث مفهوم الشرع، بأن الثاني خلاف الأصل، وأن الأصل عدم التداخل، وحيث يأتي في مبحث مفهوم الشرع أن التكليف الثاني خلاف الأصل وأن الأصل عدم التداخل، فيتعين البناء على تعدد التكليف كما هو مقتضى الوجه الثاني. يعني يقول إذا تم عندنا ما سوف يأتينا في مبحث الشار راح ما يصير عندنا تداخل، بل يكون تعدد السبب موجبا لتعدد المسبب والإتيان بالغسل مرتين. غير أن هذه الدعوة مدفوعة أولا بأن أصالة التأسيس لا يمكن أن نرفع بها الظهور المستفاد من أن التكليف الثاني يعني تعدد السبب لا يقتضي التعدد للمسبب، وأن المسبب يتحد بالرغم من تعدد التكليف من تعدد السبب. ليش يتحد؟ لأن الأمر بطبيعة واحدة وهو الغسل، هذا أول. وثانيا لأن تكرار البيان في الوجه الأول واضح أنه يكون للتأكيد، لكن الوجه الثاني وإن كان فيه اختلاف عن الوجه الأول، لكن بما أن احتمال التكليف هذا ما جاء به المعتن الجديد المغاير لتأكيد التكليف يحتاج إلى مؤنة وزيادة، فنحن نحتمل أن التكليف الثاني عين التكليف الأول، بمعنى نشك في وجوب تكرار التكليف، نستطيع أن نجري البراءة عنه، وهذا معنى أن الأصل العملي يؤيد أحد الظهورين، أي يؤيد تداخل المسبب ويجعله أقوى من حمل الكلام على تعدد التكليف. ولذلك يقول ثانيا بأن تكرار البيان في الوجه الأول قد لا يكون للتأكيد بل لغفلة الأمر لو أمكن في حق الغفلة أو المأمور أو جهل أحدهما بالأمر الأول، كما قد يكون الاختلاف لاختلاف مقام البيان لتعدد المناسبة المقتضية له. واضح هذا عندنا كل هذه الأمور ولا أشرحها مفردة مفردة؟ واضح لكم النقاط ولا تحتاج إلى تنبيه؟ واضح في عندنا في الأول لما يقول صلي صلي، هذا قد لا يكون للتأكيد معاي، صلي الثانية مو تأكيد الأولى، لكن لأن المخاطب غفل عن الأمر الأول احنا ما نؤكد وإنما نريد أن ننبه معاي. أي نعم، بل لغفل، أو أنا أصلا غفلت أنني أصدرت الأمر الأول فأصدرت الأمر الثاني، إما الغفلة للآمر أو للمأمور لو أمكن في حقه الغفل، أو جهل أحدهما بالأمر، وهذا أيضا متصور في حق الآمر والمأمور، كما قد يكون لاختلاف مقام البيان لتعدد المناسبة المقتضية له. في بعض الأحيان أنا أقول إن قرأت سورة العزيمة فاسكت، ثم تسأل ما هي الأشياء التي توجب السجود، أقول السجود للصلاة والسجود لكذا والسجود لقراءة سورة العزيمة، فهنا أنا في مقام بيان الموارد التي توجب السجود ولست في مقام إصدار تكليف بالسجود. فالمقام الثاني لا يقتضي تكرار التكليف، ولذلك يقول كما قد يكون لاختلاف مقام البيان لتعدد المناسبة المقتضية لبيان التكليف، كما لو أمر المولى بالسجود عند قراءة آية العزيمة في مقام بيان أحكام قراءة القرآن، وفي مقام بيان أقسام السجود الواجب في القرآن، حيث أن الأمر الثاني هنا لا يؤكد ذلك الأمر الأول كما هو واضح، لاختصاص التوكيد بالبيان اللاحق المبتني على البيان السابق، لكن افترضنا أن هذا في مقام بيان الحكم الشرعي لا يؤكد الأمر الأول معي، ومن الظاهر أنه لا أصل ينفي ذلك ليخرج بهذا الأصل عما ذكرناه، يعني نحن لا نستطيع دائما أن نقول إن البيان الثاني يحمل على التأسيس، لأن عندنا موارد كما في غفلة الآمر، غفلة المأمور، جهل الآمر، جهل المأمور، وجود صورة أخرى لتبيان الحكم الشرعي، كل هذه الصور تجعلنا نرفع اليد عن القول بأن الأمر الثاني جاء بالتأسيس، بل حتى القول بالتأكيد هذا مو للتأكيد، وإنما لبيان نفس الحكم الأول دون توكيده، لأن غفل عنه فلا بد أن يبينه، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.